المسائل في العقيدة علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. سبحانه هو القائل عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، وهذا هو اللقاء 49 في سلسلة لقاءات العقيدة الإسلامية. هذا هو اللقاء 49 في سلسلة لقاءات العقيدة الإسلامية، ونحن مع السحر والكهانة، نسأل الله العافية منهما. نعم، وهذا لقاؤنا 3، ونحن نحذر أنفسنا وأمة الإسلام من السحر والكهانة. أيها الأحبة في الله تعالى، كلكم يتعبد لله جل وعلا بقوله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم، الآية الكريمة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هذه الآية الكريمة من سورة البقرة. وكلكم في خطب الجمعة والمحاضرات والدروس وعبر الإعلام المرئي والمسموع يسمع قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كلنا نسمع قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوما يعني 200 صلاة. أي نعم، كلنا نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من علق فقد أشرك. علق تحصينة، حجاب، تحويطة فيه رقى وعقد، أي نعم، ونفاثات، نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة. فيا أيها الأحبة، نحن نحذر أنفسنا وأمة الإسلام من السحر والكهانة، وأول ما نبتدئ به بعد هذا التمهيد أقسام السحر. فمعلوم لديكم أن هناك من السحر عقد ورقى، وهناك أدوية وعقاقير، أدوية وعقاقير. فتعالوا بنا لنستمع شيئا من التفصيل فيما يتعلق بالعقد والرقى والطلاسم التي تؤدي بصاحبها إلى الكفر عياذا بالله، ونسمع ما يؤدي إلى السحر من خلال الأدوية والعقاقير. أقسام السحر، وهل الساحر كافر أم ليس بكافر؟ أقسام السحر، وهل الساحر كافر أم ليس بكافر؟ يا أيها الحبيب، السحر ينقسم إلى قسمين: عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى الإشراك بالشياطين فيما يريد لضرر المسحور، وسمعتم الآية الكريمة من سورة البقرة. والثاني أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، وهو ما يسمى عندهم العطف. عندنا شيئان عكس بعضهما: العطف والصرف، يعني أن يعطف امرأة على رجل، أن يصرف رجل عن امرأة. العطف والصرف من السحر، وكلاهما من نواقض الإسلام والعياذ بالله. نعم، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء، والصرف بالعكس من ذلك، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك، وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه. وأما بالنسبة لكفر الساحر، فكفر الساحر اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال يكفر ومنهم من قال لا يكفر، ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة. فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، من كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير فإنه لا يكفر، ولكنه يعتبر عاصيا. إذن يا أخواني، المسحور مسكين، يعني إن كان السحر صرفا أو عطفا يقاد إلى ما يريدون، وهو غير شاعر، هو غير شاعر، أنه يقاد كما تقاد البهيمة أعزكم الله. فنسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة من ذلك. طيب، ثم ماذا؟ ثم هل قتل الساحر ردة أو حد؟ يعني احنا عندنا ردة وعندنا حد، بمعنى ايه؟ مثلا لو ان احدا سرق ربع دينار من الذهب فصاعدا، وكان هذا الشيء المسروق في حرز فسرقه واقر على نفسه او شهد عليه مسلمان حران عدلان، فهذا يقام عليه حد السرقة، والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، والله عزيز حكيم. مثلا واحد شرب خمرا فيجلد من 40 إلى 80 جلدة، اين على حسب ما يرى الحاكم، لا يقل عن 40 ولا يزيد عن 80 الا اذا كان يعني قد شرب وسكر واقيم عليه الحد، وشرب وسكر واقيم عليه الحد، وشرب وسكر واقيم عليه الحد، ففي المرة الرابعة ورد في رواية فاقتلوه اذا رأى الحاكم مصلحة شرعية في ذلك فليفعل. طيب كذلك ايضا لو زنى عياذا بالله وهو لم يسبق له زواج فهذا يجلد 100 جلدة ويغرب عام. كذلك لو كان محصنا يرجم حتى الموت، اي نعم، الى غير ذلك. واذا رمى احد احدا بجريمة الزنا دون ان يأتي باربعة شهود عدول يشهدون على ذلك يجلد 80 جلدة. هذه يا اخواني اسمها حدود، اسمها حدود. ولكن الساحر الذي سيقتل هذا يكون ردة ام حدا؟ قد يكون قتل الساحر ردة اذا كان سحره كفرا عن طريق الشياطين، وقد يكون قتل الساحر ليس ردة لانه من طريق اخر وستسمع الان. فقتل الساحر قد يكون حدا قد يكون ردة بناء على التفصيل السابق في كفر الساحر. فمتى حكمنا بكفره فقتله ردة، واذا لم نحكم بكفره فقتله حد. يبقى اذا كان الساحر كافر يعني سحره من طريق الشياطين فقتله ردة، واذا كان عن طريق الادوية والعقاقير فقتله حدا وليس ردة. والسحرة والسحرة يجب قتلهم سواء قلنا بكفرهم ام لا. طبعا هذا من قبل ولي الامر او نائب ولي الامر، ولست انا او انت الذي سنقوم بقتلهم، كما ان الذي يقيم الحد ولي الامر او نائبه، علما ان قتل الردة ليس من الحدود كما ساذكر ذلك ان شاء الله تعالى. والسحرة يجب قتلهم سواء قلنا بكفرهم ام لا، لعظم ضرارهم وفظاعة أمرهم، فهم يفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك العكس، فهم قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون بذلك لأغراضهم، كما لو سحر امرأة ليزني بها فيجب على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه حد، لأن الحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقام بكل حال. أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه، وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود، وذكروا من الحدود حد الردة، لأن قتل المرتد ليس من الحدود، لأنه إذا تاب انتفى عنه القتل، ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر. والحدود يا اخوان كفارة لصاحبها، بمعنى رجل يعني زنى عياذا بالله اقيم عليه حد تغريب عام ومائة جلدة، او بارك الله فيك ان كان محصن الرجم، فهذا كفارة ان يطهره من الجريمة التي وقع فيها. فالحدود كفارة لصاحبها لانه ليس بكافر، ولكنه مؤمن صاحب كبيرة، اي مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. والقتل بالردة ليس بكفارة وصاحبه كافر لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. فالقول بقتل السحرة موافق للقواعد الشرعية، لانهم يسعون في الارض فسادا وفسادهم أعظم من الفساد. وإذا قتلوا أي إذا قتل الصحراء سلم الناس من شرهم وارتدع الناس عن تعاطي السحر. أما المسألة الثالثة، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ الجواب نعم، ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لكن لم يؤثر عليه من الناحية التشريعية أو الوحي، إنما غاية ما هنالك أنه وصل إلى درجة يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، وهذا السحر الذي وضع كان من يهودي يقال له لبيد بن الأعصم ووضعه له، ولكن الله تعالى أنجاه منه حتى جاءه الوحي بذلك وعوذ بالمعوذتين، يعني قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فعوذ بالمعوذتين عليه الصلاة والسلام، ولا يؤثر هذا السحر على مقام النبوة لأنه لم يؤثر في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوحي والعبادات، لم يؤثر في مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوحي والعبادات. وقد أنكر بعض الناس أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سحر بحجة أن هذا القول يستلزم تصديق الظالمين الذين قالوا في سورة الإسراء إن تتبعون إلا رجلا مسحورا الآية، ولكن هذا لا شك أنه لا يستلزم موافقة هؤلاء الظالمين بما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحور فيما يتكلم به من الوحي، وأن ما جاء به هذيان كهذيان المسحور. وأما السحر الذي وقع للرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤثر في شيء من الوحي ولا في شيء من العبادات، ولا يجوز لنا أن نكذب الأخبار الصحيحة بمجرد فهم سيء فهمه من فهمه. أي نعم. بعد هذه الجولة في هذا اللقاء التي بينت فيها أقسام الساحر، وهل الساحر كافر أم ليس بكافر، وهل قتل الساحر ردة أم حد، وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر أم لا، أقول وبالله تعالى وحده التوفيق حكم سؤال العراف، في عراف في كاهن في منجم، فحكم سؤال العراف المرأة اللي بتفتح البخت اللي بتقرأ الكرشينة بتقرأ فنجان بتقرأ القهوة الفنجان، كل هذا من الضلال المبين الذي يجب على أمة الإسلام أن تحذر منه وأن تحذر وأن ترقى وتسمو عن هذه الخرافات وذاك الدجل والضلالات، وتعود عودا حميدا إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، وتعتقد أن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، بل إن الرسل والأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله تعالى عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم. فبارك الله فيك. بالنسبة لحكم سؤال العراف، سؤال العراف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، سؤال العراف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. سؤال العراف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يسأله فيصدقه ويعتبر قول ويعتبر قوله، يعني يأخذ قوله ويقول أن هذا قول صدق، فهذا حرام بل كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن. يبقى القسم الأول إيه؟ أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، فهذا حرام بل كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن. القسم الثاني أن يسأله ليختبره، هل هو صادق أم كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا جائز. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد قال ماذا خبأت لك، ماذا خبأت لك، قال الدخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره لا ليصدقه ويعتبر قوله. وأما القسم الثالث أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، وهذا أمر مطلوب بل قد يكون واجبا، وقد يكون إيه؟ واجبا، وذلك لنحذر الناس منه. نعم. وبالنسبة للكهانة وحكم إتيان الكهان، حكم إتيان الكهان، الكهانة على وزن إيه؟ على وزن فعالة، وهي مأخوذة من التكهن، وهو التخرص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها. الآن تفتح بعض الشاشات على الفضائيات تجد شاشات قد فرغت جهدها للكفر والضلال، فتجد امرأة عرافة، تجد ذكرا كاهنا منجما، والناس من شتى الدول إلا من رحم ربي وعصم يتصلون يسألون عن أحوالهم الغيبية وما كان على شاكلة. يا رجال أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، يا أيتها المرأة، يا من آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، يا من تعتقدون أن الغيب لا يعلمه أحد إلا الله جل وعلا، كيف تتصلون بهؤلاء العرافين، بهؤلاء الكهنة، بهؤلاء المنجمين، بهؤلاء الدجالين وتسألونهم؟ يا إخوان إن العقيدة لو صلحت قبلت الأعمال بالإخلاص لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فسدت العقيدة لا تقبل الأعمال، فإن الله سبحانه وبحمده قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا الذي يتصل بالكهنة والعرافين والمنجمين والسحرة رجلا كان أو امرأة، هل هذا صحيح العقيدة أم فاسد العقيدة؟ هذا فاسد العقيدة ما دام يعتبر بقول هؤلاء ويسألهم ويصدقهم عياذا بالله. فينبغي يا أمة الإسلام أن نحذر من هذا، وأن نحذر عموم المسلمين والمسلمات من هذا المرض الخطير. فحكم إتيان الكهان، الكهانة على وزن فعالة ومأخوذة من التكهن، وهو التخرص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها، وكانت في الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بهم الشياطين. عمل الكهانة كان صنع لأقوام تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به، ثم يأخذون الكلمة التي نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين ويضيفون إليها ما يضيفون من القول ثم يحدثون بها الناس، فإذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم الناس واتخذوهم مرجعا في الحكم بينهم وفي استنتاج ما يكون في المستقبل. ولهذا نقول الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، الكاهن هو الذي يدعي يعني أنه يخبر عن المستقبل. والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه، يسأله من غير أن يصدقه، فهذا محرم، وعقوبة فاعله ألا تقبل له صلاة 40 يوما، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. والقسم الثاني أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به، فهذا كفر بالله عز وجل، لأنه صدقه في دعوى علمه الغيب، في دعوى ادعائه وزعمه لمعرفة الغيب، وتصديق البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثالث أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس وأنها كهانة وتمويه وتضليل، فهذا لا بأس به. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ابن الصياد فأضمر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في نفسه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خبئ له، سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خبئ له، قال: الدخ، يريد الدخان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. هذه أحوال من يأتي إلى الكاهن ثلاثة. الأولى، ركز معي، أحوال من يأتي إلى الكاهن ثلاثة، أحوال من يأتي إلى الكاهن ثلاثة. الأولى أن يأتي فيسأله بدون أن يصدقه وبدون أن يقصد بيان حاله، فهذا محرم، وعقوبة فاعله ألا تقبل له صلاة 40 ليلة. طب الثانية، أن يسأله فيصدقه، وهذا كفر بالله عز وجل، على الإنسان أن يتوب منه ويرجع إلى الله عز وجل، وإلا مات على الكفر عياذا بالله. الثالثة، أن يأتيه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. المسألة التي بعد ذلك، قول بعض الناس يقول: تكهنت مصادر مطلعة بوقوعك، تكهنت مصادر مطلعة بوقوع كذا، تكهنت مصادر مطلعة بوقوع كذا وكذا، أو أتكهن أن فلانا سيحضر. هذا لا ينبغي، يعني كلمة تكهنت مصادر مطلعة بقول كذا لا ينبغي أن يقول أحد هذه العبارة، أو أتكهن أن فلانا سيحضر أيضا لا ينبغي إطلاقا أن يقول هذا اللفظ، لا ينبغي إطلاق هذا اللفظ الدال على عمل محرم على أمر مباح، فلا ينبغي أن يقول أتكهن بكذا ونحو. ولكن إيه يقول؟ صح إيه؟ صح نقول أظن كذا. طب ليه؟ لأن العامية الذي لا يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة، بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته. يبقى خلاصة الكلام إيه؟ لا يقال من قبل أحد تكهنت مصادر مطلعة بوقوع كذا وكذا، ولا يقال من قبل أحد أتكهن أن فلانا سيحضر. طب ما الصواب؟ يقول أظن أنه سيحدث كذا والله أعلم في هذا. أي نعم. عن أقسام علم النجوم، علم النجوم يا أخوان ينقسم إلى قسمين، علم النجوم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علم يستدل به على الحوادث الأرضية، فهذا محرم، فيستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا، ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم أنه سيكون سعيدا، وفي هذا النجم الآخر بأنه سيكون شقيا. فهل يعني الإنسان هو بطن أمه كتب أجله ورزقه وعمله وشقي هو أو سعيد؟ هل هو اطلع على اللوح المحفوظ فعرف منه ذلك؟ ده اللوح المحفوظ الملك لا يطلع عليه، فكيف بالبشر؟ فيا إخواني علينا أن نتقي الله تعالى. وبرجك برج إيه وتفتح ما يسمى بالأنترنت الشبكة العنكبوتية وترى هذا كلام كله مخالف الشريعة، وتفتح الجريدة وتشوف برجك كل هذا مخالف الشريعة، كأنك تذهب بهذا إلى عراف أو كاهن. فانتبه، يستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية، والحوادث الأرضية ليس للنجوم بها علاقة. ولهذا في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على إثر سماء على أثر سماء من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، الباء دي للسببية، فإنه كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالنجوم لا تأتي بالمطر، النجوم لا تأتي بالمطر ولا الرياح. ومنه نعرف خطأ الذين يقولون إذا طلع النجم الفلاني ازداد هبوب الرياح، لأن النجوم لا صلة لها بالرياح. نعم، فكل هذا كما تعلمون أنتم لا يتم إلا بأمر الله وإرادته جل وعلا، ولا دخل للنجوم في ذلك. القسم الثاني: علم يستدل به على الجهات والأوقات، فهذا جائز وقد يكون واجبا كما قال الفقهاء. إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر. قال الله تعالى في سورة النحل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، الآية. فلما ذكر الله عز وجل العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات الأفقية. قال تعالى في سورة النحل أيضا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمنة والأمكنة لا بأس به، مثل أن يقال إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت المطر أو وقت الربيع، والعرب في الجاهلية يتشاءمون بالأنواء ويتفاءلون بها، فبعض النجوم يقولون هذا نجم نحس، هذا نجم نحس لا خير فيه، وبعضهم بالعكس يقولون هذا نجم سعود وخير. ولهذا إذا أمطروا قالوا مطرنا بنوء كذا، ولا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته، مع أن النجم ليس سببا للمطر. ألسنا نجد هذا النوء بعينه سنة يكون فيه مطر ألسنا نجد هذا النوء بعينه سنة يكون فيه مطر وفي سنة أخرى لا يكون فيه مطر، ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت كثيرا ما يكون في زمنها الأمطار، فالنوء لا تأثير له. فقولنا طلع هذا النجم كقولنا طلعت الشمس، فليس له إلا طلوع وغروب، والنوء وقت تقدير ويدل على دخول الفصول فقط. كذلك أيضا بارك الله فيك فيما يتعلق بهذا بالنسبة للتنجيم وحكمه، التنجيم مأخوذ من النجم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، بمعنى أن يربط المنجم ما يقع في الأرض أو ما سيقع في الأرض بالنجوم بحركاتها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها وما أشبه ذلك. والتنجيم نوع من السحر والكهانة، والتنجيم نوع من السحر والكهانة، والتنجيم نوع من السحر والكهانة، وهو محرم. طب ليه؟ لأنه مبني على أوهام لا حقيقة لها، فلا علاقة لما يحدث في الأرض بما يحدث في السماء. ولهذا كان من عقيدة أهل الجاهلية أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. أي نعم، الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم، الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم، ده عقيدة أهل الجاهلية. أما عقيدة أهل السنة والجماعة أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فأهل الجاهلية يقولون ويعتقدون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم. فكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم رضي الله عنه، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس حين صلى الكسوف وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ارتباط الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. وكما أن التنجيم بهذا المعنى نوع من السحر والكهانة، فهو أيضا سبب للأوهام والانفعالات النفسية التي ليس لها حقيقة ولا أصل، فيقع الإنسان في أوهام وتشاؤمات ومتاهات لا نهاية لها. وهناك نوع آخر من التنجيم، وهو أن الإنسان يستدل بطلوع النجوم على الأوقات والأزمنة والفصول، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، ومثل أن نقول إذا دخل نجم فلان فإنه يكون قد دخل موسم الأمطار أو قد دخل وقت نضوج الثمار وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في مغرب الاثنين القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. وفي خاتمة هذا اللقاء نقول لآل فودة بميت حديد من التناصر القهلية مصر في موت الدكتور طه بن عبد المنعم، آل فودة، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، فلتصبروا ولتحتسبوا. والله أسأل أن يجعلني ووالدي ومشايخنا وإياه من أهل الجنة، وأن يربط على قلبي زوجته وأمه وأولاده وعموم أهله وطلابه وزملائه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة.